أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نستأنف درس التفسير. وكنا في سورة يونس، وقفنا عند الآية 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. آيات عظيمات تبين أعظم معجزة، وهي هذا القرآن الذي بين أيدينا، جعله الله تعالى معجزة خالدة ليست مؤقتة بزمن ولا لأهل بلد، وإنما من حين وجودها ونزولها إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ونزول القرآن كان أول ما نزل على قوم هم أهل الفصاحة والبيان، وهم أعلى الأمم في رقي الأسلوب وجودة التعابير وسبك الكلام وحسن التعبير، فاشتهروا بالفصاحة والبلاغة والبيان. فأنزل الله تعالى عليهم من جنس ما تميزوا به، لكنه فوق ما يعرفون وما يستطيعون. ولما نزل عليهم القرآن قال بعضهم إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس وحيا يوحى إليه. فقال الله جل وعلا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يفتريه، أن يكذبه ويدعيه لنفسه، لا يمكن أن يدعي إنسان أن الكلام الذي جاء في القرآن أنه من عنده. ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل الكتاب، تصديق للكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وما فيها من الأحكام والأخبار، فالقرآن يصدقها ويفصلها، وأتى بآيات محكمات مفصلات واضحات الدلالة في بيان الحلال والحرام. لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك فيه، ليس هناك شك عند كل من يفهم لغة العرب أن هذا القرآن لا يأتي به الناس، وإنما هو فوق ما اعتاد الناس التعبير به. فلا شك ولا ريب أنه من عند الله جل وعلا. ثم طرح المولى جل وعلا استفهاما إنكاريا، فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه، أي أيقول كفار مكة إن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب هذا القرآن وافتراه واختلقه من عند نفسه ونسبه لله؟ قل: تأتوا بسورة مثله. يأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: إن كنتم تقولون أني أتيت بهذا القرآن من عندي فأنا بشر مثلكم، هاتوا مثله سورة واحدة، هاتوا سورة واحدة من مثل هذا القرآن. وهذا هو أقصى التنازل، لأنه مر في آيات سبق أشرنا إليها وهي ذكرت في سورة الإسراء أن الله تعالى تحدى الإنس والجن متقدمهم ومتأخرهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم بعد ذلك في سورة هود أن يأتوا بعشر سور، وهنا تحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك وهي سورة واحدة ولو أقصر السورة. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تعاون وعملوا أجهزتهم وآلاتهم والتقنية الحديثة وغيرها على أن يصوبوا كلاما مثل هذا القرآن لا يستطيعون أن يأتوا بعشر سور. أم يقولون افتراه، قل: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل ما تستطيعون تنزلوا به احضروهم وتعاونوا معهم، لا تستطيعون، مع أن القرآن كله من أوله إلى آخره لا يزيد عن 28 حرفا التي يعرفها الطالب في الابتدائي: الألف والباء والتاء والتاء والجيم إلى آخره إلى الياء. كل ما في القرآن من كلام هو من هذه الحروف 28، ليس فيه حروف زائدة، ليس فيه حروف أخرى من لغات، وإنما هو من هذه الكلمات التي يعرفها أطفالكم، لكن ائتوا بمثله. وهذا هو غاية الإعجاز وغاية التحدي من الله جل وعلا لهؤلاء. أم يقولون افتراه، قل: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين لأجل أن أعاونوكم.
على صياغة كلام يكون مثل هذا القرآن. وهذه هي أعظم المعجزات، فإن القرآن كله مركب من الحروف الهجائية، ولكن معجز بكلمات وجمل ولغات وأساليب ومعاني، معجب ومعجز بدلالاته ومفاهيمه الظاهرة والباطنة، لأنه كلام من؟ خالق الذي خلق الإنسان، فلا يستطيع البشر أن يأتوا ولو بسورة واحدة مثل هذا القرآن، ولو أنهم استنجدوا بكل ما لديهم من الوسائل المساعدة. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذب هؤلاء الكفرة بما لم يحيطوا بعلمه، أي بما لم يعلموا ولم يفهموا ما تدل عليه آياته، كذبوا بما لم يدركوا معانيه، لأنهم سكروا آذانهم عن السماع وعقولهم عن الفهم والتدبر، ورفضوه لأول وحدة لأنهم لا يريدون الحق. ولهذا كان بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاوض، قد شرنا لها في درس مضى، يريد أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذه الدعوة التي سفه فيها آلهتهم وجعل الآلهة إلها واحدا، يريد أن يطلب منه أن يترك هذا الشيء ويعطونه ما يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن ينصت ليستمع ما يقرأ عليه، فقرأ عليه ما تيسر من القرآن، فسكت هذا الرجل وقام وعاد إلى قومه، وكان وجهه قد تهلل. فلما رآه قومه قالوا إن صاحبكم قد سحر، يعني مندوبكم الذي أرسلتوه للنبي صلى الله عليه وسلم قد سحره محمد عليه الصلاة والسلام. فقال لهم سمعت كلاما ما هو بسحر، ما هو بشعر، ما هو بكهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يقول الكلام الذي سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم ليس من جنس كلامنا، كلام آخر له حلاوة، له لذة، له معاني غزيرة وعزيزة، ليست من جنس كلام البشر يعلو ولا يعلى عليه. كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني شوشوا حتى لا أحد يسمع، إذا سمعوا أحدا يقرأ القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن لأنه يسحركم، والغوا فيه يعني اعملوا لغط ولغو تشويش حتى لا يتدبر أو يفهم أحد ما يدل عليه. ولهذا قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أي لم يحصلوا على ما فيه من الهدى وما فيه من الحق لانغلاق أذهانهم عن فهمه، فلا يريدون أن يعرفوا حقيقة ما تدل عليه الآيات من الأمر والنهي والأخبار. شأنهم في هذا شأن الأمم الأخرى السابقة، يقول تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، الأمم السابقة كذبوا مثل ما كذب هؤلاء، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تأمل أحوال الأمم السابقة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم موسى وقوم لوط وقوم شعيب وغيره، تأمل أحوال أولئك القوم، وقومك مثلهم إذا لم يستجيبوا ويستقيموا على الحق، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي الذين لا يتبعون الحق ولا يريدون أن يستقيموا على الطاعة، وإنما يتبعون النفس الأمارة بالسوء هواها، ولا يلتفتوا لأمر الله ونهيه، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالظالمين، أي أن هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم يا محمد عليه الصلاة والسلام منهم من يؤمن بهذا القرآن، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوه، ومن جاء بعدهم ممن آمن بهذا القرآن، ومنهم من لا يؤمن به وهم الذين بقوا على كفرهم في ذلك الزمن وفي هذا الزمن وفيما يأتي من الأزمان إلى قيام الساعة، فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وأهل السعادة هم الذين يؤمنون الذين يفتح الله تعالى على قلوبهم فيتبع الحق، يعرف الحق ويتبعوه ولا يكونوا من الذين يكبرون ويفسدون، ولهذا فإن الذين لا يريدون الحق أخبر الله تعالى عنهم بأنهم هم أهل الفساد، وربك أعلم بالمفسدين، فالذين لا يريدون لأنفسهم ولا لغيرهم الخير لا يتبعون هذا القرآن ولا ينقادون إليه، نسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين الحق والصواب. نعم
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
ثم قال المولى جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا نوع تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب لموقفه من المكذبين. فالله تعالى يقول وإن كذبوك فعملك لا يضيع حجرا وأنت مبلغ ومنذر. ولا يعني انهزامك وخسرتك، ولكن قل لهم لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إذا لم يستجيبوا فإنك لا تملك هدايتهم، هداية بيد الله، وما أنت إلا بشير ونذير. وقل لهم هذه المقولة، فقل لي عملي ولكم عمل، فعملك أيها النبي عليه الصلاة والسلام محبوب ومحسوب لك. ولهذا ينبغي لكل داعية إلى الحق ومعلم للناس إذا لم يصغى لكلامه ولم يستجب له ليس معنى هذا فشله ولا خسارة ولا عدم نجاح، فإنه قد أدى دوره ونصح وبلغ وأنذر وحذر وحقه له محفوظ. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، كما جاء في سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولكم دينكم ولي. فكل له عمله وله دينه. وهنا يقول أنتم بريئون مما أعمل لأنكم على الكفر والشرك والوثنية، وأنا بريء مما تعملون فأنا موحد لله على التوحيد والإخلاص في العبادة. ولا يمكن أن يجتمع موحد ومشرك، فالموحد مؤمن والمشرك كافر، ولا يمكن أن يجتمع. لا يجتمع في قلب واحد توحيد وشرك، إما التوحيد وهو عبادة الله وحده، وإما الشرك وهو أن يعبد مع الله غيره. فأهل الإيمان براء من المشركين، الله وليهم، والمشركون براء من أهل الإيمان، والشيطان وليهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومنهم من يستمعون إليك، هؤلاء الذين يكذبونك بعضهم يستمع إلى كلامك لكن لا يدخل عقولهم، لا يدخل عقولهم ما تقول. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يسمعون الكلام لكنهم لا يفهمونه ولا يريدون أن يفهموه. فالكلام الجميل والأسلوب الرفيع. ومنهم الذي جاء وسمع كلامك مندوبا لقومه وعاد إليهم وأخبرهم بما سمع، لكن قلبه متحجر لا يريد أن ينهزم أمام الإيمان والتوحيد، بل يبقى على كفره وشركه ولو عرف أن الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفهم الله بالخبل فقال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ لأنهم لو كان لهم عقول يستعملون استعمالا صحيحا لآمنوا بعدما سمعوا الحق، لأن الذي سمعوه حق صدق لا بد أن ينقاد له من يفقه، من يستعمل عقله استعمالا صحيحا. فهو سمع بأذنه لكن قلبه متحجر، ليس فيه تبرير لسماع الحق. ومنهم من ينظر إليك، أي يبصرك ويرى ما أعطيت من فضائل وجلائل الأخلاق، لكنه لا يستعمل بصره استعمالا صحيحا، فينسى ويتناسى ما يراه بأم عينيه من المواقف الداعية للإيمان. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لماذا؟ لأن أبصارهم لم يستعملوها استعمالا صحيحا، لا تترجم ما رأت إلى القلب. فالعمى هو عمى البصيرة، الإنسان قد يكون نظره 6/6، لكن هذا النظر لا يترجم معاني ما رأى إلى القلب ويوصله إليه لكي يوجه القلب الأعضاء الأخرى للانقياد والاعتبار والفهم. كما تشاهدون بعض الحوادث، بعض الناس إذا رآها أخذ منها عبرة وعظة وراجع نفسه وصحح أخطاءه، وبعض الناس تمر من أمامه على أنها للتسلية وقتل الوقت وكأن لم يكن شيء. وهما اثنان بجوار بعضهما، كل منهما له عينان وقلب وكان الحوز، لكن احدهما سليم القلب والاخر اعمى القلب. وهذا هو المراد بقوله: ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يبصرون بعيونهم لكنهم لا يبصرون بقلوبهم. ثم قال جل وعلا قضية كبرى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله جل وعلا خلق في الإنسان العقل وميزه على سائر الكائنات الحية، لم يجعله بقرة ولا شاة ولا كلبا ولا حمارا، وإنما جعله مكرم يمشي على رجلين ورأسه مرتفع، وجعل فيه عقلا يميز فيه بين ما ينفع ويضر، لعجل أن يستخدم هذا العقل لصالحه فيعود عليه بالنفع. فإذا أن الإنسان خالف ما فيه صالحه فهو الذي ظلم نفسه. إذا كنت تعرف أن هذا الطريق يوصل إلى حفرة تسقط فيها فسلكته فأنت الذي ألقيت بنفسك في هذه الحفرة. إذا سلكت هذا الطريق الذي يوصلك إلى نار وألقيت نفسك فيها فأنت الذي ظلمت نفسك. الله جل وعلا خلق الإنسان وبين له الحلال والحرام، وبين له المطلوب والممنوع، وبين له الصح والخطأ، وأمره بفعل الحلال والصواب والواجب، ونهاه عن الباطل والحرام والخطأ. فلماذا يترك الإنسان المطلوب وينحرف إلى الممنوع من الذي ألزمه وألجأه إلى هذا؟ هو اختياره، هو الذي رغب في الشر وهو الذي رغب عن الخير ولم يرغب فيه. فالله تعالى يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لأن الله خلقك وجعل لك قدرة وإرادة تميز بها ما ينفعك وما يضرك، وأنت الذي اخترت الذي يضرك. والله بين لك أن من اختار الشيء الفلاني فإن عقوبته كذا، فإن عقوبته كذا، ومن اختار كذا فإن ثوابه في الجنة كذا. وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الجنة وطريق النار. فلماذا يترك الإنسان طريق الجنة ويختار طريق النار؟ ولا أحد يكرهه ولا يلزمه بهذا، بل لو أكره على الخطأ يعفو الله عنه، لأنه عفى الله عمن يعمل عملا خطأ لا اختيار له فيه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول عليه الصلاة والسلام عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن
الذي يوقع نفسه في النار هو الذي اختارها، وهو الذي رغب عن الجنة ولا يريدها، فهو الذي ظلم نفسه وهو الذي أورد على المهالك. وإلا فإن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن لبيان الحق للناس، وجعل في الإنسان عقلا وإرادة يميز بها الحق من الباطل. فما الذي دعاك لترك الباطل، لترك الحق واختيار الباطل، إلا هو هواك الذي جعلك تورد نفسك المهالك؟ وحينئذ فلا ظلم من الله عليك بأن يعذبك، بل هذا مقتضى العدل. فإذا عذب الله تعالى العصاة فبعذبه، وإن عفى عنهم فبرحمته ومنه. ولهذا فإن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا ولو كان شيئا حقيرا، وكلمة شيء يعني ولو كان يسيرا، ولو كان شيئا حقيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلو عملت من الخير مثقال ذرة أو خردلة فإنه سيحسب لك وستجده، وإن عملت من الشر مثل ذلك ستجده أيضا، لأنك عند حكم العدل. ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي هم الذين أوقعوا نفوسهم في هذه الظلمات. ولهذا ورد حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إلى أن قال: إنما هي عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أوردها إلى هذا المستوى الذي ضيع فيه الفرص واختار لنفسه الشقاوة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختار لنا ما في الخير لنا من أمر ديننا ودنيانا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: حججت هذا العام وعندي عدة أخطاء، وهي أني ليلة مزدلفة كانت ليلة باردة وأنا نائم غطيت رأسي عدة مرات ولم أشعر، هل علم شيء؟ الجواب لا شيء عليك ما دمت لم تشعر. أما إذا كنت متعمدا فعليك فدية تغطية الرأس وأحياء إطعام 36 أو صيام 3 أيام أو دفع شهر. تقول كنت في يوم 12 رميت قبل الزوال وخرجت الساعة 6 وأذن المغرب وأنا من شدة زحام السيارات هل علي شيء؟ رميك قبل الزوال على القول الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتد به، وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه عند الضرورة للإنسان أن يرمي به، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الرمي يبدأ من الزوال. وإذا كان أحد أفتك بهذا فلا شيء عليه. وأما كونه دخل عليك وقت المغرب وأنت لم تخرج من منى وكنت في السيارة أو بسبب زحام السيارات فأنت متهيئ للخروج وناوي للتعجل فتعجلك صحيح ولا شيء عليك. يقول ما هي الرضاعة المحرمة؟ الرضاعة المحرمة هي ما كان 5 رضاعات في الحوضين، أي أن الرضيع إذا كان عمره أقل من 2 رضع من امرأة 5 مرات يمسك الثدي ويمصه ويخلفه. إذا تكرر هذا 5 مرات فهذه 5 رضعات سواء كانت في مجلس واحد أو في أيام متعددة. فإذا حصل أن الصبية امتص الثدي 5 مرات وأطلقه وكان الصبي لم يتعد 2 فإنه رضاع محرم. والرضاع تنتشر فيه الحرمة بين هذا الصبي والبيت الذي ارتضع منه، ولا علاقة لأهله بهذا الرضاع. فالطفل الذي جاء لهذا البيت وشرب حليب أمهم صار واحدا منهم، فالأم المرضعة أمه وأولادها إخوته من بنين وبنات من هذا الزوج ومن زوج سابق ومن زوج لاحق، وأولاد صاحب الحليب إخوان له، أي أولاد الزوج الذي نتج عن الحمل منه هذا الحليب يعتبر أبا لهذا الطفل الرضيع، وأولاده من هذه المرأة ومن غيرها إخوان له، إخوان لهذا الصبي المرتضع، وإخوة الزوج أعمام له، وإخوة المرضعة أخوان له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما أهل الطفل فلا علاقة لهم بهذا الرضاع لا من قريب ولا من بعيد. يقول إنسان إن شرع في طواف التطوع قبل الصلاة وظن أنه سوف يكمل قبل الصلاة، لكن مع الزحام بقي عليه شوطان وهناك جنازة يريد تشييعها وذهب ولم يتم طوافه، فماذا عليه؟ لا شيء عليه إلا أن طوافه قد انقطع و لا يتدفع ولا يترتب عليه شيء لأنه طواف نفل قطعة. لكن لو أنه بعدما صلى أتم الشرطين لصح طوافه ولا شيء عليه، لكن ما دام أنه تركه وذهب في تشيع جنازة فهذا فاصل طويل. يقول في بلادنا يطلقون كلمة اسم مولانا على أصحاب الفضيلة والمشايخ ورجال الدين فهذه التسمية جائزة علما بأن المولى هو الله.
المولى من الولاية والولاية تعني النصرة، فالذي ينصر شخصا يعتبر وليا له، ولهذا يقال ولي الصبي وولي المرأة وما شابه ذلك. وليس هذا خاص بالله تعالى، وإنما كل من تولى شيئا فهو وليه، ولهذا قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، فالطاغوت ولي للذين كفروا لأنه هو الذي ينصرهم ويؤيدهم ويشجعهم، فهو ليس من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله، إنما أهل الإيمان الله وليهم، فالله مولانا جل وعلا. ولهذا في آخر سورة البقرة واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. أما قول رجال الدين، هذه الكلمة ليست معروفة عند المسلمين، كلمة رجال الدين كل مسلم رجل دين، ما في مسلم ليس عنده دين، بل كل مسلم هو متدين، وليس هناك أشخاص رجال دين وأشخاص ليس رجال دين، بل كل من كان على دين الإسلام فهو رجل دين. وهذا المصطلح ليس عندنا، إنما هو عند النصارى، هم الذين يجعلون رجال دين ورجال كنيسة ورجال كذا ونحو ذلك. أما نحن نقول علماء الدين أو ما شابه ذلك، أما رجال دين فلا يصلح أن يعبر بهذا التعبير. هذا يقول ما هو الأفضل للإنسان، أن يمكث لطلب العلم أو يعود ببلاده للعمل فيها؟ ينبغي للإنسان أن يتعلم العلم الشرعي المطلوب منه، وطلب العلم متاح لكل إنسان في كل مكان، خاصة القدر الواجب للإنسان معرفة عقيدته وعبادته وحكم عملاته، لا يعلم أحد بجهل هذه الأمور، والإنسان لا بد أن يعرف ما له وما عليه ليعيش في هذه الحياة عيشة سليمة، ولا يعرض الإنسان نفسه للجهل أو الإهانة. يقول تركت صلاة العشاء يوم من أيام الحج، هل أستطيع أن أصليها الآن؟ بل يلزمك الآن أن تقوم تصلي، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فعليك أن تبادر بأدائها الآن قبل أن تصلي العشاء الحاضر، وعليك أن تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، لأن تأخير الصلاة أمر عظيم. يقول هل يجوز أن أعتمر بعد الحج في هذا الشهر؟ الإنسان إذا قدم إلى مكة في أي وقت ينبغي أن يكون في حال إحرام، أما أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة فهذا ليس مستحبا، يصح من الإنسان لكن ليس مستحبا أن تخرج من مكة إلى الحل لأجل أن تأتي بعمرة، لكن لو عملت هذا صح منك. أما إذا كنت قادما إلى مكة في أي وقت فإنه يستحب لك أن تكون في حال إحرام بعمرة. يقول قصة طواف التطوع ولم أصلي ركعتين بعد الطواف، هل عليه شيء؟ نقول نعم، صلي ركعتين الآن. هي سنة من سنة الطواف وليست واجبة، لكنها لماذا تتركها وأنت تريد الخير والصلاة في هذا المكان بمئة ألف؟ فلماذا تحرم نفسك؟ وعمر رضي الله تعالى عنه نسي ركعة الطواف وتذكرها وهو بذي قوة، يعني جهة دون الزاهر بقليل، فصلىها هناك وقال كل مكة مقام لإبراهيم. يقول أنا ولله الحمد ختمت القرآن، لكن في اليوم ما أستطيع قراءة إلا ربع أو أكثر بقليل، ما أدري خصه ربع في المصطلح موجود في المصحف ولا ربع القرآن، أرجو أن يكون قصده ربع القرآن كله يعني سبعة أجزاء ونصف، ما إذا كان ربع يعني صفحتين وشد إن هذا قليل جدا. والإنسان لو رتب نفسه وعمل برنامج لها عزمها أن يأتي عند الأذان إذا سمع المؤذن يتوضأ ويذهب للصلاة ويصلي ما تيسر له ثم يقرأ، يجد أنه بين الأذان والإقامة يستطيع أن يقرأ نصف حزب، وإذا بكر وصار بين الأذان والإقامة مثل الظهر أو العصر طويل يستطيع أن يقرأ حزبا كاملا، فيجد نفسه أنه في يوم يقرأ جزءا أو أكثر. ووقت الإنسان كثير عنده 24 ساعة، ماذا يعمل فيها؟ عنده ساعات للأكل، ساعات للنوم، ساعات للحديث، ساعات للفكاهة والنزهة، وساعات للعمل، ويبقى عنده بقية، ماذا يعمل فيها؟ 24 ساعة ما هي قليلة، فاجعل لها ساعة في يوم، خصص ساعة لقراءة القرآن، اقرأ جزء أو جزئين، قم الليل صلي في الليل واقرأ في صلاة الليل جزءا من وقتك، وبهذا تجد نفسك أنك تستطيع أن تختم القرآن على الأقل مرة في الشهر. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعدلنا وجهنا وفقنا الحفظ وتلاوته والتدبر والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله وصحبه.